عالما ان شاء الله له خير مع رغم قدوم الفتن.
بارك الله.
عندنا بعض الاسئله يا شيخ.
قد ياتينا ناس اخرون من السعوديه والكويت من أجل أسئلة أيضا، ولذلك فأقترح أن تختاروا من الأسئلة الأهم فالأهم، حتى إذا جاءوا أخذوا دورهم أيضا، وإلا فيكون الدور لكم إن شاء الله بأوسع ما يمكن، لكن المهم أن تبدأ بالأهم فالأهم.
طيب، بسم الله أقول والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا يا حضرة الشيخ مسألة شغلت بال الكثير من الشباب وشباب الصحوة الإسلامية على الخصوص، وهذه المسألة هي قضية الجمعيات الخيرية، فمنهم من يرى تبديعها وتضليلها ويراها أنها حزبية مقيتة.
يراها إيش؟
أنها حزبية مقيتة.
حزبية.
أيوة حزبية مقيتة، ليس لها أساسا، ليس لها أساس من الشرع، وخاصة عندنا جمعية اسمها جمعية الحكمة اليمانية الخيرية، وهذا مؤلف صغير يشرح أهداف هذه الجمعية، وقد دار يعني جدل كبير حولها يعني، وأبين لك أهداف الجمعية حتى تستطيع أن تحكم من خلال ما تعرف من الأهداف. من أهدافها المساهمة في إبراز تراث اليمن الإسلامي بصفة خاصة، والسلف الصالح بصفة عامة، والمتمثل في المخطوطات والمصنفات، والعمل على تحقيقها ومن ثم طبعها ونشرها بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار ودور الكتب. والهدف الثاني تقديم الرعاية للطلبة الأيتام ودعم الدعاء ومن لا عائلة لهم وتأهيلهم اجتماعيا وعلميا. والثالث إنشاء المساجد والمكتبات العامة والمستوصفات وحفر الآبار وإنشاء صناديق للزكاة والإشراف على صرفها في الوجوه المشروعة بعد موافقة الجهة المختصة ذات العلاقة. والرابع دعوة الناس للتمسك بدين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة بكافة الوسائل المشروعة. والخامس تنوير المسلمين بدينهم والعمل على إبراز التعاليم الصحيحة التي تنهى عن البدع والخرافات التي شوهت جمال الإسلام وحالت دون تقدم المسلمين. والسادس التعاون والتنسيق مع الهيئات والجمعيات المحلية والاشتراك والمساهمة في الهيئات والجمعيات الإقليمية والعالمية ذات الأهداف المماثلة في مجال تحقيق الأهداف العامة للجمعية بعد التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة. تلك هي أهداف الجمعية يا حضرة الشيخ. ونزيد الأمر إيضاحا أن الجمعية أعضاء ينتسبون إليها، ويعطى كل عضو بطاقة عضوية بدون صورة، ويدفع كل عضو 50 ريالا شهريا. والجمعية هيئة إدارية أي مجلس إدارة ينتخبهم الأعضاء، ورئيس مجلس الإدارة ينتخب له رئيسا وأمينا عاما ومسؤولا ماليا. وهؤلاء يديرون أعمال الجمعية بتكليف مجلس الإدارة، ويعقدون اجتماعا شهريا أو حسب الحاجة، ويقوم مجلس الإدارة بتوظيف من يرى توظيفه ضروريا لتسيير عمل الجمعية، مثلا مثل توظيف شخص في لجنة كافي اليتيم، وآخر في لجنة المشاريع، وآخر في لجنة الأسر المحتاجة وهلم جرا. والجمعية مر عليها حتى الآن سنتان تقريبا، وقامت بكفالة مجموعة من الأيتام والأسر المحتاجة، وقامت بدعم اللاجئين الإريتريين المسلمين والصومال العائدين من المهجر عند السعودية بعد حرب الخليج، دون أن تسترق لذلك العمل انتسابهم للجمعية، بل ساعدتهم بدون قيد أو شرط، مما يدل على عدم وجود ولا ضيق فيها أو أي ولا حزبي. والجمعية لها مدارس لتحفظ القرآن، ولها شروط في دعم مدرس القرآن، وهو أن يجتاز الامتحان المقرر له لمعرفة كفاءته، وأن يكون سليم العقيدة ملتزما بالسنة، وأن يلتزم بالوقت المحدد له بالدراسة، وأن يقوم بتحضير الطلاب لمعرفة مدى مواظبتهم، وأن يقوم المدرس ويقدم المدرس تقريرا عن سير تدريسه للطلاب ومدى مستواهم، وأن يحضر الاجتماعات الخاصة بمدرسي التحفيظ لمعالجة قضايا التدريس. وتعمل الجمعية على دعم المراكز العلمية والدعاة، وتشترط الجمعية من الداعية المدعوم أن يقدم تقرير عن سر عمله وبرنامجا واضحا حتى يتم متابعته من قبل اللجنة العلمية في الجمعية، وأن يكون عمله منظما غير عشوائي، وأن يقدم كشفا من الكتب التي يدرسها ويتفق في ذلك مع اللجنة العلمية والتي تحدد نوعية الكتب التي ينبغي أن تدرس في مختلف المواد. والسؤال الآن، هل هذا العمل مشروع أم أنه بدعة ضلالة أو طاغوتية أو طاغوت أو حزب؟ نرجو الإيضاح ورفع الإشكال، وجزاكم الله خيرا. كما نرجو النظر إلى شعار الجمعية وملاحظة العبارة المكتوبة في الشعار: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكذلك في مقدمة الكتيب أورد كاتب المقدمة قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأورد الحديث أيضا: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهل من اعتراض على هذا الإيراد في هذا المقام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أولا، أي جمعية تقام على أساس من الإسلام الصحيح المستنبطة أحكامها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن ما كان عليه سلفنا الصالح، فأي جمعية تقوم على هذا الأساس فلا مجال لإنكارها واتهامها بالحزبية، لأن ذلك كله يدخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والتعاون أمر مقصود شرعا، وقد تختلف وسائله من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن بلدة إلى أخرى. ولذلك فاتهام جمعية تقوم على هذا الأساس بالحزبية أو بالبدعية فهذا لا مجال إلى القول به، لأنه يخالف ما هو مقرر عند العلماء من التفريق بين البدعة الموصوفة بعامة بالضلالة وبين السنة الحسنة. السنة الحسنة هي طريقة تحدث وتوجد لتوصل المسلمين إلى أمر مقصود ومشروع نصا. فهذه الجمعيات في هذا الزمن لا تختلف من حيث وسائلها عن الوسائل التي جدت في هذا العصر لتسهل للمسلمين الوصول إلى غايات مشروعة. فما نحن الآن في هذه الجلسة من استعمال المسجلات على أشكالها وألوانها إلا من هذا القبيل، إنها وسائل أحدثت، فإذا استعملت فيما يحقق هدفا وغرضا شرعيا فهي وسيلة مشروعة وإلا فلا. كذلك وسائل الركوب الكثيرة والمختلفة اليوم من السيارات والطيارات ونحو ذلك هي أيضا وسائل، فإذا استعملت في تحقيق مقاصد شرعية فهي شرعية وإلا فلا. هذا أقوله أولا. وثانيا، على ضوء ما سمعت من منهج الجمعية فأنا أرى أن نظامها من الناحية العملية خيالية، غير هي نظرية ليست لا يمكن تحقيقها لكثرة شعبها ومصالحها، فأرى تضييق هذه الدائرة حتى يكون منهج الجمعية منهجا عمليا ممكن تنفيذه. وثالثا ولعله يكون أخيرا، هذه الجمعية إذا كانت على الشراكة ما افترضنا، فالمال الذي يجمع أين يوضع وأين يحرز؟ هنا سؤال لعلك تجيبني عليه.
المال الذي يجمع، طبعا هناك اشترطت وزارة التأمينات أننا نفتح حسابا في البنك، والجمعية تضع بعض المال في البنك حتى يتم الحساب الجاري، طبعا في الحساب الجاري وليس في حساب الفائدة، وبعضه طبعا هي تحاول تصرفها أولا بأول إلى مستحقه.
هذا يكفي لهدم المشروع. فإذا كان لا يمكنكم أن تتخذوا صندوقا لا تمتد إليه يد الربا، فعندنا عبارة في سوريا تقول نادوا عليها بطالة، نادوا عليها بطالة. كل الجمعيات التي تقوم اليوم مع الأسف بسبب النظم الحاكمة بغير ما أنزل الله تقوم على إيداع المال في البنك، بعضهم يتحفظ كما أنت ذكرت آنفا، لكن من الناحية العملية لا يمكن إلا أن يودع المال بكميته في البنك للمحافظة عليه. وهذا في الواقع يعود إلى أن المسلمين أنفسهم ليسوا كما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فلا يجد الجماعة التي تسعى في سبيل أو في مشروع خيري لا تجد شخصا تستطيع أن تؤمنه على مالها، ثم إن وجدت هذا الشخص فقد لا تستطيع أن توجد له حماية لهذا المال الذي سيودع له. فإذا لم توجد هذه الركائز لجعل أي جمعية خيرية إسلامية شرعية فأنا لا أنصح بالعمل، لا لأن هذه الجمعية محدثة وبدعة، لا، لأني قدمت في الجواب بأن الوسائل تختلف بشرط أن تؤدي إلى مقاصد شرعية. أما وأنا أقول هذا لأنني سئلت عن هذا السؤال من اليمن نفسه هاتفيا وأجبت بما هذا خلاصته، ولذلك أنا لا أنصح بالاستمرار في مثل هذا العمل إلا إذا كان يمكن تصغير المشروع كما أشرت إليه في أول جواب، وهذا من ناحية العملية، ثم إذا صغر ربما أن الحكم القائم هناك قد يسمح بعدم إيداع هذا المال المصغر عن ذاك المال الكبير في مكان حريز في حفظ إنسان أمين.
وما دامت اسمها جمعية فالنظام لا يسمح بقيام أي جمعية
عليه. هذا فهم فهم هذا وفهم جوابه.
نعم. طيب في حالة أنه تجنب هذا المحظور يعني فما تعليقكم مثلا أو ما الحكم يعني في قضية إيراد الحديث أو القطع
إيراد هذه الأحاديث
والآيات يعني
يخشى أن تدخل فيما نهى الله عز وجل عنه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ففيه تزكية. هم اليمانيون لا شك أنهم مزكون بنص هذا الحديث الصحيح، لكن الذي يجب أن نعرفه وأن نصرح به أن هذه التزكية أولا هي تزكية عامة لا تشمل كل فرد، وأنا أعتقد وقد صرحت بهذا أكثر من مرة بأن العرب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العرب كل العرب هم مفضلون كشعب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كشعب هم مفضلون على الشعوب الأعجمية الأخرى، لكن هذا التفضيل لا يقربهم إلى الله زلفى، إنما هو تفضيل عرقي، وما ذلك إلا لمزايا وخصال وأخلاق كانت العرب في الجاهلية تتخلق بها. فاليوم لا يجوز لأي عربي أن يتفاخر لأنه عربي، لأن الإسلام كما نعلم جميعا المفاضل عنده كما على أساس قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسواء كان عربيا بصفة عامة أو كان يمانيا بصفة خاصة فإنما يزكيه تقواه وعمله. وبهذه المناسبة يعجبني أثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ وغيره أن أبا الدرداء رضي الله عنه وكان قد استوطن الشام كتب إلى أخيه سلمان الفارسي وكان قد استوطن العراق، كتب إليه يدعوه ليأتي إليه ويسكن الشام فإنها أرض مباركة. هذا التعليل بلا شك تعليل صحيح، أي إن الشام أرض مباركة، لكن ماذا كان جواب أبي الدرداء لأخيه في الإسلام سلمان الفارسي؟ قال أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها الحديث الذي في صحيح مسلم في حديث طويل له من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلذلك وإن كنا نعتقد أن لليمانيين تلك الفضيلة، لكن ما ينبغي لهم أن يتمدحوا بها وأن يتزكوا بها، فإنما يزكي الإنسان عمله. هذا جوابي عن هذا السؤال بخاصة.
للأولى حذف
هذه العبارة. نعم.
عندي سؤال مهم أيضا، في ظل النظام الديمقراطي الذي تحكم به اليمن،
زعموا لو قرنتها بزعموا
نعم
ديمقراطي زعموا
هو ديمقراطي بزعمهم، استعد الإخوان المسلمون في الدخول في الانتخابات النيابية والمشاركة فيها في تحت ظل حزب اسمه التجمع اليمني للإصلاح، ويطلبون من المسلمين في اليمن عموما الوقوف معهم في المعركة الانتخابية، فهل يجوز لنا النزول عند رغبتهم مع العلم أن قانون الانتخابات يخضع للنظام الديمقراطي الطاغوتي، وما هي النصيحة التي توجهونها للسلفيين في اليمن والمسلمين بشكل عام؟
نحن ننصح المسلمين دائما وأبدا أن يكونوا أمة واحدة كما وصفهم الله عز وجل، وأن لا يكونوا متفرقين حزبيين كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نحن في الواقع كنا ولا نزال نشكو من كثرة المذاهب الدينية، ليس فقط في التفرق الذي وقع خارجا عن المسلمين الذين يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، أعني من ينتمون إلى مذهب من المذاهب الأربعة، لا أعني من كانوا خارجين عن هؤلاء المتسمين بأهل السنة والجماعة فقط، بل أعني حتى هؤلاء المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، فإنهم قد تفرقوا سواء في العقائد أو في الأحكام، أو كما يقولون سواء في الفروع أو في الأصول. فكنا نشكو من مثل هذا التفرق، وعليكم السلام، كنا نشكو من مثل هذا التفرق لأنه ينافي ما ذكرته في مطلع هذا الجواب، من ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وما كاد العالم الإسلامي يفيء إلى ضرورة عدم التفرق في الدين إلى مذاهب من مثل هذه المذاهب التي ذكرتها آنفا، سواء كانت في الفروع أو في الأصول، ما كاد كثير من المسلمين ينتبهون لضرورة عدم التفرق والاجتماع على ضوء الكتاب والسنة، وإذا بالمسلمين يبتدعون تفرقا جديدا، ألا وهو التفرق الحزبي السياسي. ومن ذلك جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الذين يسمون بالحزب التحرير الإسلامي، وهؤلاء منذ فتنة قتل رئيسهم حسن البنا رحمه الله، وهم دائما يشغلون جماعاتهم على الأقل، إن لم يشغلوا أيضا الجماعات الإسلامية الأخرى، بالتكتل والتحزب والدخول في البرلمانات. لا فرق بينهم إن كانوا مصريين أو كانوا أردنيين أو كانوا سوريين، فهم شغوفون جدا بالانتماء إلى البرلمانات بزعم أن الإصلاح من هنا يبدأ. نحن دائما وأبدا منذ عشرات السنين نحذر المسلمين من التحزب أولا، ومن الانتماء إلى البرلمانات القائمة اليوم ثانيا، لأن هذه البرلمانات ليست قائمة، لا أقول على الكتاب والسنة، على الأقل ليست قائمة على الإسلام المعروف عند المسلمين بعامة، لأن هذا الإسلام المعروف اليوم فيه أحكام كثيرة تخالف الكتاب والسنة، لكن مع ذلك فالأمر كما يقال حنانيك بعض الشر آوى من بعض. نحن كنا نتمنى بعد تلك الحرب الطويلة التي قامت في أرض الأفغان ضد الشيوعيين والصوفيات، كنا نتمنى أن تقام وأن ترفع راية الإسلام في كابل وتكون عاصمة أفغان الإسلام، وقنعنا بأن تكون هذه الراية ولو على المذهب الحنفي لأنه مذهب مسلم، وإن كنا نرى أن فيه أحكاما تخالف الكتاب والسنة، ولكن شتانا ما بين هذا النظام القائم على الإسلام على ما فيه من بعض الأخطاء وذاك النظام الذي كان قائما على الشيوعية. لكن مع ذلك حتى بهذا لم نحظ به إلى هذه الساعة. فنحن نقول لا مجال لإصلاح المنشود بدخول بعض الأحزاب الإسلامية إلى البرلمان، لأنها لن تستطيع أن تصلح من هناك من البرلمان، لأنهم محكومون بنظام البرلمان القائم على خلاف الإسلام. من أجل هذا نحن ندد دائما وأبدا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة المسلمة؟ هل بدأ بمصالحة رؤوس الكفر والشرك ومداهنتهم، أم أعرض عنهم وعذبوه وعذبوا أصحابه حتى اضطر عليه الصلاة والسلام إلى الهجرة؟ ومن هناك بدأ يضع نواة الدولة المسلمة، وذلك بما نعبر عنه دائما وأبدا بالتربية على ما أنزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام من الهدى والنور. نحن اليوم نقول لا يكفي أن ننهض بالتربية فقط، لأن هذه التربية يجب أن تكون على أساس من التصفية، ذلك لأن الإسلام الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأثمر ثمرته، هذا الإسلام قد دخل فيه مع مضي الأيام والزمان ما ليس فيه، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام أو في السلوك. لذلك نحن دائما ندندن حول كلمتين صغيرتين، ونعتبر أن الانطلاق منهما هو النقطة التي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا منهما، ألا وهما التصفية والتربية، وهو إعادة المسلمين إلى دينهم المصفى من الشركيات والوثنيات والبدع والمحدثات ومن الآراء الفقهية التي دخلت في بعض الكتب الفقهية. من هنا يكون بدء الإصلاح وليس من الدخول في البرلمانات. وإن كان هذا لا يكفي من الناحية الشرعية، فنحن نذكر المسلمين بجهود تلك الأحزاب على مضي السنين الطويلة، ماذا أفادت العالم الإسلامي وقد جربوا حظوظهم في الدخول في البرلمانات؟ لا شيء إلا القهقرة. لذلك نحن ننصحكم وننصح كل المسلمين ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمان، أما التعاون معهم على البر والتقوى كما ذكرنا في الآية السابقة فهذا أمر واجب. لذلك نحن ننصحكم وننصح كل المسلمين ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمان، أما التعاون معهم على البر والتقوى كما ذكرنا في الآية السابقة، فهذا أمر واجب. هذا خلاصة ما عندي جوابا على هذا السؤال أيضا.
يعني يفهم من هذا
أنه
لا ينتخبون، نعم، كما يدعون.
بهذه المناسبة كنت أرسلت إلى الشيخ مقبل جوابي عن مثل هذا السؤال لإخواننا الجزائريين في نحو 6 صفحات، فأنا أرجو إن لم تكن قد اطلعت عليه أن تحاول الاطلاع عليه وأن تطبعه وتصوره وتوزعه، لأنه سيغنيكم عن كثير من الأسئلة.
جزاكم الله خير. لقي معي بعض الأسئلة سأختصر، عندي أسئلة كثيرة.
خير، لأنه في بعض الإخوان أيضا
للإخوان أسألك في هذا الموضوع، يعني ولا مسألة فقهية أخرى، يعني في موضوع الدعوة فقط. في عندنا ظاهرة استخراج الجني من الإنسي، و يعني يقول
بلاء نعم
ويقول الإخوة اللي يستخرجون الجن من الإنس أن هذا يعني هو نوع من أعمال الدعوة، وقد وهي ظاهرة انتشرت كثيرا عندنا في اليمن، فما تعليقكم على هذا؟
هذا أيضا هنا وفي كل مكان، وأعتقد هذا من البلاء الجديد الذي ابتلي به المسلمون في بلاد الإسلام في هذا الزمان. الأصل في هذا يرحمك الله قوله تعالى عن الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاتصال بالجن على الطريقة التي ذكرت شيئا منها لا يجوز شرعا، لأن هذا من الكهانة. كل ما يجوز هو ما ثبت عن الرسول عليه السلام من اختلاوة بعض الآيات القرآنية على المصاب بمس من الجن. أما مخاطبة الجن وسؤالهم والاستعانة بهم زعموا على اكتشاف السحر وأين موضوعا ومن الذي سحر إلى آخره، فهذا من الكهانة التي لا يجوز تعاطيها، والتي قال عنها الرسول عليه السلام في كثير من أحاديث الصحيحة عنه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا القرين الإنسي بالجن حينما يسأله عن شيء ويجيبه فيصدقه فقد شمله هذا الوعيد، كذلك الذي يذهب إليه ويستعين به فقد شمله هذا الوعيد. فلا يجوز تعاطي هذه المهنة إطلاقا إلا في هذه الحدود الضيقة جدا جدا، وهي تلاوة بعض الآيات على المشروع لعل الصارئ له الجن يخرج منه. أما سين جيم إلى ما آخر ما هنالك من تفاصيل فهذا لا يجوز في الإسلام. وليكن هذا آخر سؤال منك، لنفتح المجال إن شاء الله لبعض ضيوفنا الآخرين.
هم يزعمون أنهم يقرؤون على المنصوص القرآن الكريم، على القرآن فقط وبعض الأدعية، وثم أن يحصل لهم الخطاب هذا والجدل مع الجن.
يا أخي أنا أجبتك بارك الله فيك، قلت لا يجوز إلا تلاوة بعض الآيات لإخراج هذا الجن المتلبس بالإنس. أما سؤاله واستجوابه واستنطاقه حتى وصل الأمر إلى أن يقال هل أنت مسلم أم أنت كافر أو إلى آخر ما هناك من تفاصيل معروفة، فهذا لا يجوز في الإسلام. نعم.
متى تقبل؟
عفوا أرجو أيضا أن تلاحظ ما ذكرته في أول جلسة، ولست أدري إذا كنت حاضرا في أولها أم لا، في كثير من أخواننا عندهم أسئلة، وهؤلاء منهم، ولذلك اختصرنا على شيء ضروري. فأقول أرجو أن تختار الأهم من الأسئلة التي عندك، ثم إذا سنحت الفرصة سألت عما وراء ذلك.
طيب.
واضح؟
إن شاء الله.
تفضل.
رجل حصل على شهادة دراسية بطريقة الغش والاحتيال وهو يعمل بها في وظيفته، فما حكم عمله وكسبه لهذه المال؟
طبعا ما بني على فاسد فهو فاسد، فهذا المال الذي يكسبه هو قائم على ما سميته بالغش، فهو غش. ورسول عليه السلام يقول من غشنا فليس منا، فلا يجوز تعاطي هذه المهنة القائمة على هذا الغش، وعليه أن يستبدل الوسيلة هذه بوسيلة أخرى مشروعة إن شاء الله.
حديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فهي أوسط الجنة وهو أعلى الجنة وفوقه العرش ومنه تفجر أنهار الجنة، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة عرشه على الماء، فالفهم يعني لهذا الحديث، لأن يذكر في الحديث أن أعلى الجنة العرش والآية تذكر أن عرش الله سبحانه وتعالى فوق الماء
وكان عرشه
على الماء.
على الماء هذا ما بنا في هذا أولا، لأن كون العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل فما ينفي أن يكون بهذه العظمة هو أيضا على العرش وهو فوق الجنة. ومشكلة هذا السؤال وغيره من الأسئلة أن بعض المسلمين اليوم يحاولون أن يكيفوا الأخبار الغيبية تكييفا ماديا ملموسا، وهذا خطأ جدا، ذلك لأن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها، وإنما يجب الوقوف عند حروفها وعدم التزايد عليها. أما محاولة التعمق في فهم الكيفيات هذه الغيبية عندنا كهذه المسألة، فالعرش كان على الماء، ثم العرش هو سقف الجنة، نحن نحاول الآن أن نتكيف أن العرش حجم صغير أولا، ثم نحاول أن نتكيف أن الأمر كما كان من قبل، أي كان عرش الرحمن على الماء صدق الله وكذلك، لكن هذا أولا لا يستلزم المنافات التي أشرت إلى نفيها آنفا. وثانيا وأخيرا أقول يمكن أن يكون الأمر كان كما قال في القرآن كان، ثم بعد ذلك ربنا عز وجل كما قال أؤمن هو في شأن، فمن شأنه عز وجل أن يخلق ويحيي ويميت ويتصرف في خلقه كما يشاء، فإذا ليس هناك من الضروري أن نجمع أولا أن عرشه على الماء وعرشه أيضا فوق الجنة في آن واحد، ممكن أن يكون كذلك وقد سبق الجواب عنه، ويمكن أن يكون طرأ على هذا الماء خلق جديد بحيث أنه صار العرش كله سقف الجنة، هذا ما نقوله إجمالا، والتفصيل لا يجوز الدخول في الغيبيات.
نعم. متى تقبل الزيادة في حديث ما وتكون زيادة ثقة، ومتى ترد وتكون شاذة، وما هي الضوابط والقيود لمعرفة ذلك؟
ما هي الضوابط والقيود
لمعرفة ذلك؟
هذا أمر سهل لمن عاناه وتعاطاه. إذا تصورنا نصا رواه ثقة ورواه هذا النص ثقة آخر واستويا في الحفظ والضبط، هنا قبلت زيادة الثقة. أما إذا قل حفظ الزايد سميت زيادته شاذة، هذا مثال مصغر. ويمكن أن يكون الذي جاء بزيادة ثقة ضابطا حافظا، ولكن المتن الذي روي دون زيادة قد رواه ثقات، أي جماعة من الثقات، ففي هذه الحالة ترد زيادة الثقة، ذلك لأن الذين رووا الحديث دون زيادة هم أكثر، وبالتالي هم أضبط وأحفظ. فرجع إذن زيادة ذلك الثقة الضابط الحافظ أيضا هي زيادة شاذة. فإذا الحديث الشاذ كما هو مذكور في كتب الحديث، الحديث الصحيح تعريفه عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثلي عن مثلي إلى منتهاه، ولم يشذ ولم يعلّه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره من الثقات، لا ليس هذا شاذا، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه. الأوثق منه قد يكون واحدا كما ضربت آنفا في أول الجواب، وقد يكون جماعة، فهذه الجماعة أوثق من ذلك الضابط الحافظ، فتكون زيادته حين ذاك شاذة. أضرب لكم الآن مثلين اثنين. الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. تحدث الرسول عليه السلام بهذا الحديث ثم دخل الحجرة، فأخذ الصحابة يتظننون من هؤلاء في حديث فيه شيء من الطول، أنا أختصره الآن. ثم خرج الرسول عليه السلام عليهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام رجل من الصحابة اسمه عكاشة فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال: انت منهم. قام اخر فقال ايضا: ادعو الله ان يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. هذا حديث كما قلت متفق عليه بهذا اللفظ. الامام مسلم الذي شارك البخاري في رواية هذا الحديث بهذا النص، في رواية له قال الرسول عليه السلام في وصف أولئك 70,000 قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون ولا يسترقون. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذه زيادة ضعيفة مع أنها في صحيح مسلم، وهو كما نعرف من علمه علم فياض، يعني بالمناسبة يأتي بهذا الحديث وينبه بأنه زيادة لا يرقون ضعيفة، لكن لا يبين السبب. فنحن تتبعنا طرق هذا الحديث. أولا في صحيح مسلم فوجدنا سعيد بن منصور وهو من حفاظ السنة ومن شيوخ الشيخين في الصحيحين تفرد بهذه الزيادة لا يرقون على لا يسترقون، فقلنا سبب ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الزيادة هو أنها شاذة بسبب انفراد سعيد بن منصور بها دون كل الحفاظ الذين شاركوه في رواية هذا الحديث، وأظن الشيخ هو هشيم بن بشير الواسطي. هذا هو المثال الأول ولعله واضح. المثال الثاني: قال عليه السلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. سبب هذا الحديث فيه المثال الذي أردته، المثال الثاني: دخل معاوية على مجلس فيه بعض العبادلة، منهم عبد الله بن الزبير، ومنهم عبد الله بن عامر، وفي بعض الروايات أنه يوجد شخص ثالث. المهم، فقام عبد الله بن عامر لمعاوية ولم يقم عبد الله بن الزبير، ويقول الراوي: وكان أرجنهم، كان رجينا، بالرغم أن معاوية هو الذي دخل على الجالسين وقام أحد العبادلة وهو عبد الله بن عامر دون عبد الله بن الزبير، فنهاه عن القيام وقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد أن هذا الحديث جاء من طريق ثم تفرقت عنه الطرق، كل هذه الطرق ذكروا أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقم هو عبد الله بن الزبير، وشل عنهم سفيان الثوري، ومع أن سفيان الثوري جبل في الحفظ، قال بعض الحفاظ ومنهم الحافظ بن حجر العسقلاني، طبعا هو لا يصرح بأنه شاذ، لكن يعني أن رواية الجماعة وبخاصة وفيهم شعبة ابن الحجاج، وهي يكاد أن يكون قرين سفيان في الحفظ وفي الضعب والضبط، فشعبة مع الجماعة على أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقم هو عبد الله بن الزبير. خالفهم سفيان الثوري فقال: الذي قام هو عبد الله بن الزبير والذي لم يقم عبد الله بن عامر. فحكم الحافظ ابن حجر للجماعة على سفيان الثوري، مع أنه كما قلنا آنفا هو جبل في الحفظ، فإذا زيادته شاذة فلا تقبل. إذا شرط قبول زيادة الثقة هو أن لا يخالف من هو أحفظ منه أو أكثر عددا. لعله وضح الجواب أيضا.
في سؤال
شيخ، تفضل شوي.
من تلت المثالين الثقة يخالفه العدد؟
لا، والأحفظ أيضا.
لا، في المثالين يعني كلهم في العدد.
نعم، إيه هو المثالين في العدد. نعم.
حديث فيه راو مجهول الحال وآخر ضعيف وآخر مقبول وآخر سيء الحفظ، هل يصلح للشواهد والمتابعات؟ وما هي الطرق التي تصلح للشواهد والمتابعات التي يتقوى بها الحديث؟
نعم يصلح، والسؤال نفسه يتضمن الطرق التي بها يتقوى الحديث. يعني هو في الأصل لماذا يقول علماء الحديث بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق ولو كانت ضعيفة؟ لماذا؟ لأن المهم في رواية الحديث أن لا يكون هناك من يكذب تعمدا، فإذا جاءت طرق مختلفة وفي كل طريق منها ضعف دون تهمة، في كل طريق منها ضعف دون تهمة، فمجموع هذه الطرق تعطي لأصل الحديث الذي توفرت هذه الطرق على روايته، تعطي لهذا الحديث قوة. وعلماء الحديث استنبطوا هذه القاعدة من قوله تبارك وتعالى في شهادة المرأة أنها على النفس من شهادة الرجل. فإذا كان الحكم الشرعي يتطلب شهادة رجلين طبعا عدلين، فيقوم مقام الرجلين أربعة من النساء. ذكر في القرآن العلة في ذلك، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإحداهما تقوي الأخرى. وقد اشترط علماء الحديث في تقوية الطرق بتقوية الحديث بالطرق الضعيفة بأن لا يكون هناك احتمال التواطؤ. وهذا يظهر بسبل عندهم، منها مثلا أن يكون الرجل الضعيف في الطريق الأولى مثلا شاميا، ويكون الضعيف في الطريق الثانية مصريا أو يمانيا. هؤلاء يبعد عادة أن يلتقوا وأن يتواطؤوا على رواية هذا الحديث، على أن كونهم ليسوا متهمين بالكذب، وإنما هم متهمون في ذاكرتهم وحافظتهم، هذا يكفي لدفع تهمة التواطؤ عندهم. كذلك بالنسبة لشهادة المرأة والأخرى، ممكن أن يتواطؤوا مع بعضهم البعض، لكن يجب أن يكونوا من العدول الثقات المؤمنات الصالحات وهكذا. فإذا القاعدة في تقوية الحديث بالطرق الضعيفة هو أن يلاحظ أنه ليس فيها كذابا، بل وليس فيها متهما. هذا هو المعروف في علم الحديث. لكني أنا ألمس بتجربتي الخاصة أن الطرق إذا كانت كثيرة وكانت شديدة الضعف، كانت شديدة الضعف، لكن مع ذلك ليس فيها كذابون وضاعون، أيضا هي تعطي للحديث قوة. لكن هنا الأمر يتطلب طرق أكثر من الطرق التي يكون فيها ضعفاء ليسوا متهمين ولا مهجورين في الرواية. خلاصة القول، إذا جاء حديث بطريقين رجالهما عدول، إلا أن في كل منهما من هو ضعيف في الذاكرة في الحفظ والضبط، فأحدهما يقوي الآخر، ويصبح الحديث في هذه الحالة حديثا حسنا أي لغيره. فإذا تكاثرت الطرق من هذه النوعية يرتقي إلى الصحيح لغيره. ولكن أعود إلى التفصيل الأخير، إذا كانت الطرق كثيرة وكان في كل طريق منها متروك ليس متهما بالكذب، متروك لشدة ضعف حفظه، مع ذلك هذه الكثرة الكاثرة من الطرق تعطي للحديث نوع من القوة. وعلى هذا جرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من فتاواه. نعم.
هناك حديث في فقه السنة ذكرت أنه ضعيف في السلسلة الضعيفة، وهو إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جورا من النار، وإذا صليت المغرب فقل مثل ذلك فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جورا من النار. أذكرت أن في الضعيفة، لكن عند تعليقكم على فقه السنة ما ذكرت أن الحديث ضعيف. فالسؤال يا شيخ، هل يعني كل ما تسكت عنه في تمام المنة يكون حديث صحيح؟
لا، ليس شرطا، قد يكون غاب عني. وهذه قاعدة فقهية، المنصوص عليه المنطوق يقدم على المفهوم، فما هو مصرح فيه بالضعيفة والعمدة، أما ما سكت عليه فيمكن أن يكون لشذول لعدم فراغ للطفلة إلى آخر ما هنالك. الحديث هذا ضعيف.
طيب جزاك الله خير يا شيخ. شيخ في
نعم
أن يكون الطرق الضعيفة النام من التواطؤ.
كيف؟
النام من التواطؤ في بين الضعيفين على الرواية.
ما فهمت لفظة من كلامك.
إذا كان التواطؤ
نعم
هنا يعني قضية الاعتبار أو المتابعة. يعني نقول إذا كان الراويين ضعيفين يرون عن شيخ ثقة الراويين يعني كليهما ضعيف فنقول هذا إيش يعني يحسن حال يعني يكون الحديث حسن بمتابعة أحدهما للآخر. فكيف نأمن أو المواطأ هنا إذا كان قلنا إذا كان المواطأ تؤثر في الضعف أو في الحديث؟
إذا عرضنا التواطؤ فلم نستفيد قوة.
يعني هو التواطؤ كيف نعلمه هنا؟ إذا كان شيء يعني شيخ ربما تذاكر الحديث فرجع أحدهما إلى قول الآخر.
ربما يجعله عند ذاك الكوكب. لا يخلو شيء من ربما. المهم ما يغلب على الظن. إذا غلب على الظن الباحث المحقق أن هنا في احتمال تواطؤ حينئذ لا يعتد بهذه المتابعة مع تلك. أما إذا لم يرد هذا فالأصل هو الاعتبار.
وإن كان يعني ربما نضيع عليهم الوقت
نسأل
عنك القرآن ولا نستمع. طيب شيخ نحن نعرف أن تلاميذ الشيوخ يتذاكرون فيما بينهم وليست هذه تكون قرينة في يعني يفهم منها ويكون ظن قوي بأن هناك تواطؤ.
أنا أجبتك على هذا.
وإن لم يذكر لنا في
معليش قلت لك الباحث إذا بدا له أن هناك احتمال تواطؤ قوي لا يعتد بهذه المتابعة. الاحتمال وارد لكن ليس لكل احتمال له قيمة من النظر كما هو معلوم. فهذه قاعدة تطبق في حدود البحث الذي يجريه الباحث المحقق في حديث ما. نعم.
ما نعلم مدى صحته.
أثر ليس بحديث.
لا نعم يروى عن عمر وهو قوله عندما تولى الخلافة إن وليت عليكم فإن أصبت فقوموني وإن أخطأت إن أصبت أو من هالقبيل هذا وإن أخطأت فقوموني. فقام رجل هنا يعني الشاهد فقام رجل فقال لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. فما أدري مدى صحة
لا أدري. وأنا أقول في كثير من الأحيان بالنسبة لمثل هذا الأثر أننا لا نستطيع أن ننتقل من البحث في أحاديث الرسول عليه السلام تصحيحا وتضعيفا إلى البحث في الآثار لأن هذا أولا سيشغلنا عن الواجب بالأمر المستحب والانشغال بالأمر المستحب عن الواجب لا يجوده. ثم هذا الأمر المستحب بحر لا ساحل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شخص واحد في كل ما تكلم وروي إلينا فلابد أن نتثبت من صحة النسبة إليه. فما بالك إذا فتحنا تاريخ الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين؟ هذا أمر مستحيل جدا. فمن رحمة الله عز وجل علينا أننا فمن رحمة الله تبارك وتعالى علينا أن أردت أن أقول أن الله عز وجل لم يعبدنا بأقوال أصحاب الرسول عليه السلام فضلا عن الذين جاءوا من بعدهم لأن هذا تكليف بما لا يطاق. ولكنه عز وجل تعبدنا باتباع آثار نبينا صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا. وهذا المجال فقط ماذا يقول المسلم؟ هذا المجال قصر فيه العالم الإسلامي طيلة هذه السنين ولم يقم بالواجب الحق تجاهه، فما بالكم إذا فتحنا باب التحقيق في الآثار؟ هذا لا سبيل إليه إلا مرورا عابرا بمناسبة ما فنبحث. خلاصة قول هذا الأثر مشهور في كتب السيرة والتاريخ، لكن لا أدري إن كان يصح إسناده أو لا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
نعم. لعلك تعني العبارة الأخيرة منه.
نعم.
أو هناك بسوء.
نعم.
هذه مخالفة، بس هذه يوجد لها تأويل في اللغة.
نعم.
من باب المبالغة.
مبالغة.
نعم. تفضل.